ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثانية مساء من إذاعة الرأي، نحييكم ونقدم لكم نشرة المنتصف الإخبارية، نستهلها بالعناوين. الأسرى يستعدون لخوض خطوات نضالية احتجاجا على نصب أجهزة تشويش في سجن النقب، وقوات القمع تقتحم السجن وتفتش غرف المعتقلين. تحذيرات إسرائيلية من انفجار الأوضاع في الضفة والقطاع، والاحتلال يصعد من سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى. الأوقاف تعتبر إجراءات الاحتلال في القدس دعاية انتخابية لقادته، ويسعى من خلالها لإشعال حرب دينية في المنطقة. حياكم الله وأهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الأخبار. أعلن الأسرى في معتقلات نفحة، ريمون وإيشل ومجد وجلبوع والنقب أنهم سيقومون بخطوات نضالية في السجون. وقال نادي الأسير إن خطوات الأسرى تأتي احتجاجا على نصب أجهزة تشويش في معتقل النقب، وهو ما أدى إلى نشوء حالة من التوتر بين الأسرى وإدارة السجن وإصابة أحد الأسرى. وأشار نادي الأسير إلى أن أولى الخطوات ستكون رفض فحص النوافذ والأرضيات، إضافة إلى خطوات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا. في السياق، اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم رقم 7 في سجن النقب الصحراوي، وأجرت عمليات تفتيش في غرف الأسرى. وذكر مكتب إعلام الأسرى في بيان له أن أهالي أسرى سجن النقب يناشدون المؤسسات الحقوقية والدولية وكل الأطراف لتحمل مسؤولياتهم والعمل على وقف مسلسل الإجرام الذي تنتهجه إدارة السجون بحق الأسرى. هذا وتستعد مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم لقمع احتجاجات للأسرى في سجن النقب الصحراوي. وقالت القناة الثانية العبرية أن حالة التوتر في السجون مرتفعة منذ عدة أيام، وذلك في أعقاب وضع أجهزة تشويش متطورة داخل الأقسام الأمنية بالسجون الإسرائيلية. وأضافت القناة أن مصلحة السجون قامت قبل أيام بالبدء بتجربة أجهزة تشويش متطورة على قسمين لحركة حماس في سجن النقب، وذلك سعيا لمنع التقاط أجهزة الهواتف الخلوية المهربة لدى الأسرى. من جهته، أكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن وضع الأسرى في سجون الاحتلال خطير وصعب للغاية، ويتعرضون لمعاملة سيئة، خصوصا بعد أن قامت ما تسمى مصلحة سجون الاحتلال مؤخرا بتركيب أجهزة تشويش داخل سجن النقب. وأكد عبد ربه أن الضغط على الأسرى أدى لمحاولة أحدهم يوم أمس حرق ملابسه داخل سجون الاحتلال جراء سوء المعاملة وأجهزة التشويش التي وضعت داخل السجون.
هناك تصعيد واستهداف للأسرى في سجن النقب الصحراوي من حيث إعادة تركيب أجهزة التشويش التي تلحق أضرارا صحية وتهدد حياة الأسرى من الناحية الصحية في أقسام 3 و4 و5. هذا الوضع واكبه عملية إقدام أحد الأسرى من القدس على محاولة حرق نفسه في حينه، وبالأمس أيضا حاول أحد الأسرى من منطقة نابلس حرق ملابسه أمام قسم 5 في سجن النقب الصحراوي، أيضا احتجاجا على تركيب هذه الأجهزة وعلى سوء المعاملة والأوضاع المأساوية التي يشهدها سجن النقب على أيدي السجانين. هذا الوضع ينذر بتفجر الأوضاع من جديد في أوساط الحركة الأسيرة جمعاء.
أوضح بدرب أن الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال تتم بقرار رسمي مما تسمى مصلحة السجون وبقرار سياسي واضح من أعلى المستويات.
بالتأكيد حاليا عملية الضغط لم تعد رد فعل من إدارة مصلحة السجون على حادثة هنا أو هناك أو إشكالية في هذا القسم أو ذاك أو ذات المعتقل، وإنما تتم بقرار رسمي من سلطات مصلحة السجون والتي أتت على في ضوء توصيات ما يعرف بتوصيات لجنة أردان وزير الأمن الداخلي، بالإضافة إلى وجود قرار سياسي واضح من خلال جملة التشريعات العنصرية التي شرعها الكنيسة الإسرائيلية والتي تهدف المساس للأسرى وتضييق الخناق عليهم والمس بكرامتهم والمس أيضا بمكانتهم السياسية والقانونية والوطنية.
وأشار عبد ربه إلى أن جهودا تبذل من وزارة الخارجية وسفارات دولة فلسطين وجهات عربية ودولية ومع المؤسسات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة لمساءلة سلطات الاحتلال ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى.
هناك محاولات جادة نقوم بها من خلال التواصل مع الأخوة في وزارة الخارجية ودائرة شؤون المغتربين ومع الجاليات العربية والفلسطينية وأيضا مع جهات برلمانية دولية مختلفة، وأيضا من خلال التوجه إلى مؤسسات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة وغيرها، ولكن النتائج محدودة في هذا الموضوع، ونحن لن نمل ولن نيأس من بذل أقصى ما يمكن من جهود لتوفير الغطاء الدائم سياسيا وقانونيا لحماية أسرانا كأسرى حرية.
ميدانيا في القطاع، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية فجر وصباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل القطاع. وأفادت مصادر محلية أن الزوارق استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال القطاع، حيث تم ملاحقة الصيادين داخل مسافة 4 أميال بحرية. وجه مصدر أمني إسرائيلي كبير اليوم تحذيرا إلى المستوى السياسي في تل أبيب بشأن قطاع غزة والضفة الغربية، وأحذر المصدر الأمني المستوى السياسي في إسرائيل من انفجار الأوضاع في الضفة والقطاع بسبب تهديد أسرى حماس بالتصعيد في السجون وزيادة التوترات في المسجد الأقصى وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة. ونقلت الإذاعة عن المصدر الأمني قوله إن الأوضاع في قطاع غزة قنبلة موقوتة من الممكن أن تهز الساحة الانتخابية في إسرائيل. كشف الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن امتلاك السرايا لصواريخ دقيقة من ناحية التفجير والتدمير والمدى، مؤكدا تمكن مهندسيها من تطوير الصواريخ ليصل مداها إلى ما بعد مدينة نتانيا المقامة على أرضنا المحتلة عام 48. وقال أبو حمزة في لقائه في فيلم وأعدوا الذي عرضته قناة العالم الفضائية، قال إن سرايا القدس استطاعت من خلال مهندسيها أن تطور الصواريخ لتضرب القدس وتل الربيع المحتلة ونتانيا وما بعدها أيضا. في الضفة المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 10 مواطنين خلال مداهمات في أنحاء متفرقة من مدن الضفة الغربية. إلى ذلك قالت القناة 12 العبرية إن العناصر الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت خلية من حماس تتكون من 6 أفراد من نابلس خططوا لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وزعمت القناة العبرية أن الخلية موجهة من حماس في غزة ولبنان وتلقت دعما بقيمة $50,000 لشراء أسلحة وتصنيع أحزمة ناسفة على حد زعم القناة. أبعدت سلطات الاحتلال 3 مقدسيين صباح اليوم عن المسجد الأقصى لفترات بين 4 إلى 6 أشهر. وصعدت سلطات الاحتلال من سياسة الإبعادات عن الأقصى خلال الأيام الأخيرة، حيث شهد المسجد هبة شعبية ضد إغلاق مصلى باب الرحمة وتمكن أهالي المدينة من إعادة فتحه والصلاة فيه بعد اعتصام وصلوات على مدار أسبوع. وفي سياق متصل، وصف رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب قيام سلطات الاحتلال باعتقاله وتوقيفه وإصدار قرار بإبعاده عن الأقصى، وصفه بالخطوة الرعناء والأمر غير القانوني والظالم، ويتنافى مع ادعاءات الاحتلال بحرية الوصول وحرية العبادة كمسلمين، مشيرا رفضه التوقيع على أمر الإبعاد. وأهاب سلهب بالحكومة الأردنية صاحبة الرعاية بالضغط على الاحتلال وبذل كل الجهود لإلغاء الإجراءات الباطلة التي طالت أكثر من 10 من موظفي الأوقاف، بمن فيهم مساعد مدير المسجد الأقصى دكتور ناجح بكيرات.
أمر الإبعاد هذا أمر غير قانوني وظالم، ويتنافى مع ادعاء إسرائيل بحرية الوصول وحرية العبادة بالنسبة لنا كمسلمين. هذا أمر مرفوض، رفضنا التوقيع عليه، وآمل بأن تضغط الحكومة الأردنية صاحبة الرعاية وتبذل كل جهودها لإلغاء هذا الأمر. الأمر طال أكثر من 10 من موظفي الأوقاف، طال دكتور ناجح مساعد مدير المسجد الأقصى المبارك، وهذه يعني بالنسبة لي خطوة غير مسبوقة، سواء استدعائي واعتقالي أو أمر الإبعاد.
واعتبر سلهب أن ما حصل من اعتقالات في القدس هي خطوة غير مسبوقة وتصعيدا من قبل الاحتلال الذي يريد أن يجعل من المسجد الأقصى المبارك بؤرة احتكاك وصدام.
تشير إلى تصعيد من قبل سلطات الاحتلال. سلطات الاحتلال تريد أن يعني تجعل من المسجد الأقصى المبارك بؤرة احتكاك وصدام.
وبشأن فتح مصلى باب الرحمة يوم الجمعة، اعتبر سلهب أنه كان قرارا صائبا اتخذه أكثر من 10,000 مصل، مشيرا إلى أن ذلك حدث بطريقة سلمية تجنبا لسفك الدماء وعدم إعطاء الحجج لسلطات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء عليه.
احنا يوم الجمعة اتخذنا قرار بفتح باب الرحمة، كان موجود أكثر من 10,000 مصلي، وكانوا يعني على أتم الاستعداد لكسر الأبواب والاعتداء. يعني هذا يمثل اعتداء علينا شخصيا إذا كسروا الأبواب، إضعاف لسلطة الأوقاف. احنا اتخذنا القرار الصحيح ودخلنا للمصلى وصلينا وصلوا الناس وغادرنا المكان بدون أي مشاكل، جنبنا المسجد الأقصى المبارك اقتحام من قبل سلطات الاحتلال، جنبنا أبنائنا سفك الدماء.
بدوره قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة الصبري إن الاعتقالات التعسفية التي قام بها الاحتلال يسعى من خلالها للظهور بمظهر القوي صاحب السيادة بضغط من الجماعات اليهودية المتطرفة.
اعتقالات هي اعتقالات تعسفية قام بها الاحتلال ليظهر أنه قوي، ليظهر أنه صاحب سيادة وصاحب سلطة. إن تصرفات الاحتلال تنمو وتنطلق من تداعيات الجماعات اليهودية المتطرفة التي تطغى على سلطة الاحتلال.
إلى ذلك، قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف دعيس إن الإجراءات التصعيدية تجاه القدس والأقصى تأتي ضمن دعاية انتخابية لقادة الاحتلال، مبينا أن الاحتلال يسعى لإشعال حرب دينية في المنطقة.
بالتأكيد هذه قرارات تعسفية جائرة خبط الاحتلال الإسرائيلي بإجرائها كأوراقات ودعايات انتخابية لهم، حيث أن لا يحق الاحتلال الإسرائيلي تمثيل هذه الإجراءات لأن المسجد الأقصى هو مسجد إسلامي، وإن دائرة الأوقاف ومجلس الأوقاف هم أصحاب الشأن في قضية الإدارة والإشراف على المسجد الأقصى. وعندما يقوم الاحتلال الإسرائيلي باعتقال شخصيات دينية فهو بهذه الحال يكون يذهب بالمنطقة إلى حرب دينية، لأن اعتداءاته على الرموز الدينية واعتداءاته على الشخصيات الإسلامية أيضا هذا يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في سياسته الإدماجية من أجل شعب المنطقة بحرب دينية.
وأشار دايسون الاحتلال من خلال الإغلاقات المتكررة لأبواب الأقصى يسعى إلى التقسيم الزمني والمكاني، مؤكدا أن صمود المقدسيين وتصديهم لهجمات المستوطنين تفشل جميع مخططاتهم.
حملة مسعورة قام بها نتيجة الإجراءات اللي قام بها أهل القدس مرافقين في ساحات المسجد الأقصى، لأن لا يجوز الاحتلال الإسرائيلي من العام 2003 ولغاية الآن يغلق جزء من المسجد الأقصى ويمنع المصلين من الصلاة في داخله، وهذا ما يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي مثل هذه التصرفات يريد تقسيم الزماني ثم التقسيم المكاني، وهذا لا يرق لأهل القدس ولا يرق لأي إنسان مسلم أينما كان، وبالتالي فتح هذا الباب وأمر مشروع انك تغلق جزء من المسجد الاقصى وتمنع الصلاه في داخل المسجد الاقصى، هذا مما يؤكد على ان الاحتلال الاسرائيلي يريد تقسيم الحرم القدسي الشريف كما حصل في الحرم الابراهيمي.
من جهته اعتبر عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني استهداف الاحتلال الشخصيات الاسلاميه والمقدسيه سياسه افلاس وعدم النظر بواقعيه للامور بان المسجد الاقصى ليس مسجدا او مكانا عاديا. وأضاف الحسيني أن ما حدث من قبل سلطات الاحتلال باعتقال شخصيات إسلامية ومقدسية كان على خلفية فتح مصلى باب الرحمة الذي هو جزء أصيل من المسجد الأقصى الذي لا يقبل التقسيم، مؤكدا عدم قانونية أي قرار بإغلاقه.
يعني هذه سياسة الإفلاس في الواقع في يعني عدم النظر بواقعية للأمور. هذا المسجد الأقصى المبارك ليس مسجدا عاديا وليست موقعا عاديا، هذا المسجد هو عقيدة بالنسبة للمسلمين، وهناك تصميم مستمر منذ بدايات القرن الماضي بأن يكونوا الفلسطينيين هم المرابطين وحماة هذا المسجد اللي هو يمثل عقيدة بالنسبة لهم.
في سياق متصل أكد الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمر أن الاحتلال يسعى لتهويد الأقصى على نار هادئة من خلال 12 مشروعا صدق عليها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
يخوض المقدسيون بعد هبة باب الرحمة غمار حرب على الصعيد الجماهيري والقانوني للحفاظ على استمرار فتح مصلى ومبنى باب الرحمة بعد إغلاقه من قبل الاحتلال 16 عاما وسط موجة من الاعتقالات تشنها قوات الاحتلال بحق حراس ومرابطي الأقصى. الخبير في شؤون الأقصى الدكتور جمال عمر أكد أن الاحتلال يسعى لتهويد الأقصى على نار هادئة من خلال 12 مشروعا صدق عليها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أحدها إغلاق باب الرحمة الذي أفشله المقدسيون والتلفريك الذي يمر فوق القدس وعدة مشاريع أخرى. وقال عمر إن الاحتلال سيعمل جاهدا في الأيام القادمة لتعزيز تفويج المستوطنين بحماية الجيش لأداء صلوات تلمودية بجوار باب الرحمة كنوع من المقايضة بعد الضربة التي تلقوها بفتح المصلى وانهيار مخططاتهم التي دفع من أجلها ملايين الشواكل لتجهيز بنية تحتية وكنس داخلية وخارجية، وكأن الاحتلال يقول للمقدسيين لن نمرر ما فعل. وأكد عمر أن الأوقاف الإسلامية وأصحاب الاختصاص بدأوا بعمليات الترميم للمكان والقاعات المهجورة، ومن ثم إعادة باب الرحمة كمصلى وتعيين إمام راتب لإمامة المصلى في الصلوات الخمس عدا يوم الجمعة، حيث سيصبح في الأقصى 3 مواقع للصلاة الجامعة: القبلي والصخرة والرحمة بعد إغلاقه 16 عاما. وذكر أنه سيتم فتح مكاتب للمحكمة الشرعية وكرسي الإمام الغزالي لإحياء علوم الدين ومكاتب للأوقاف الإسلامية، منوها إلى أن الإمام أبا حامد كان من بين العلماء الذين يعقدون جلسات علمهم ودروسهم داخل باب الرحمة.
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن الحرم الإبراهيمي لا يزال يتعرض للانتهاكات الخطيرة من قبل قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه للسيطرة عليه وإفراغه من أهله. جاء ذلك في بيان لوزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما على مجزرة الحرم الإبراهيمي. مزيد من التفاصيل في تقرير براء الشنطي.
منذ احتلالها فلسطين عام 48 وحتى يومنا هذا، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجازر والنكبات بحق الشعب الفلسطيني والتي أدت إلى استشهاد الآلاف. وفي كل يوم هناك ذكرى لمجزرة جديدة لها آثارها الوخيمة على قضيتنا الفلسطينية كمجزرة الحرم الإبراهيمي. ففي 25 من شباط فبراير لعام 1994، فجر يوم الجمعة الذي صادف 15 من رمضان، نفذ الإرهابي اليهودي باروخ جولدشتاين مجزرة الحرم الإبراهيمي عندما دخل إلى الحرم وأطلق النار على المصلين. وفي ذلك الوقت أغلق جنود الاحتلال المتواجدون في الحرم أبواب المسجد لمنع المصلين من الهرب، كما منعوا القادمين من خارج الحرم للوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى. وفي وقت لاحق استشهد آخرون برصاص جنود الاحتلال خارج المسجد وأثناء تشييع جنازات الشهداء، ما رفع مجموعهم إلى 50 شهيدا، 29 منهم استشهدوا داخل المسجد. وفي اليوم نفسه تصاعد التوتر في مدينة الخليل وقراها وكافة المدن الفلسطينية، وبلغ عدد الشهداء الذين سقطوا نتيجة المصادمات مع جنود الاحتلال إلى 60 شهيدا. وإثر المجزرة أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة لمدة 6 أشهر كاملة بدعوى التحقيق في الجريمة، وشكلت ومن طرف واحد لجنة شمغار للتحقيق في المجزرة وأسبابها، وخرجت في حينه بعدة توصيات منها تقسيم الحرم الإبراهيمي إلى قسمين، وفرضت واقعا احتلاليا صعبا على حياة المواطنين في البلدة القديمة، ووضعت الحراسات المشددة على الحرم، وأعطت الاحتلال الحق في السيادة على الجزء الأكبر منه حوالي 60% بهدف تهويده والاستيلاء عليه، وتكرر منع الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي مرات عديدة. ويضم القسم المغتصب من الحرم مقامات وقبور أنبياء وشخصيات تاريخية إضافة إلى صحن الحرم وهي المنطقة المكشوفة فيه، كما وضعت سلطات الاحتلال بعدها كاميرات وبوابات إلكترونية على كافة المداخل، وأغلقت معظم الطرق المؤدية إليه في وجه المسلمين باستثناء بوابة واحدة عليها إجراءات عسكرية مشددة، إضافة إلى إغلاق سوق الحسبة وخاني الخليل وشاهين وشارعي الشهداء والسهلة. وبهذه الإجراءات فصلت المدينة والبلدة القديمة عن محيطها. يذكر أن الإرهابي باروخ جولدشتاين الذي كان يبلغ من العمر 42 عاما عند ارتكابه المجزرة يعد من مؤسسي حركة كاخ الدينية، وقدم من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980 وسكن في مستوطنة كريات 4 المقامة على أراضي مدينة الخليل.
جولة المنتصف مستمرة من إذاعة الرأي، وفيها بعد الفاصل. الصحة تحول 2800 حالة إلى مستشفيات أهلية لتقليص قوائم انتظار العمليات.
أينما تكونوا يلحق بكم الخبر، تقارير مبسطة نطلعكم عليها، نشرات مفصلة بين أيديكم، نزيل الحواجز بين المواطن والمسؤول. الرأي والرأي الآخر لكم على إذاعة الرأي الفلسطينية،
على إذاعة الرأي الفلسطينية،
صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM.
أهلا بكم من جديد. حولت وزارة الصحة بغزة 2800 حالة إلى المستشفيات الأهلية بالتعاون مع وكالة الغوث وبدعم من الاتحاد الأوروبي إيكو ضمن مشروع تقليص قوائم انتظار وحجوزات المرضى للعمليات الجراحية. مزيد من التفاصيل في تقرير أحمد العمريطي.
ضمن مشروع تقليص قوائم انتظار وحجوزات المرضى للعمليات الجراحية، حولت وزارة الصحة بغزة 2800 حالة إلى المستشفيات الأهلية بالتعاون مع وكالة الغوث بدعم من الاتحاد الأوروبي. وأوضح مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمستشفيات الأستاذ سيد أبو عطا أنه تم تحويل الحالات ضمن القوائم المجدولة التي تطول انتظارها إلى المستشفيات الأهلية وفق نموذج تحويل تم تصميمه خصيصاً لهذا المشروع. المشروع يشمل تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأعصاب وجراحة العظام والتجميل وجراحة المسالك البولية وجراحة العيون وجراحة العمليات النسائية وجراحة الأطفال، بحيث يتم تحويل الحالات إلى مستشفيات متخصصة أبرزها سان جون للعيون، مستشفى العودة بمحافظة الشمال، مستشفى القدس، ومركز عكاشة الدولي للعيون، ومستشفى الأهل العربي بغزة، والأمل بخان يونس، والخدمة العامة. المشروع سيقلص من قوائم الانتظار بنسبة 60% وأكثر، بما يساهم في تخفيض عبء الانتظار عن المرضى، خاصة وأن بعض الجراحات كجراحة الأطفال تطول قوائمها إلى سبتمبر من العام 2019، إضافة إلى قوائم جراحة الأعصاب في مستشفى الأوروبي التي تمتد إلى 2020، وبعض الجراحات العامة التي تصل إلى يونيو 2019. وسيمتد المشروع إلى يوليو من العام المقبل 2019. أما التكلفة المالية ستكون بنسبة الرسوم المعتمدة لدى وزارة الصحة، حيث تعتمد الوزارة دائما توفير وتجويد خدماتها الصحية للمرضى، بما يخفف من معاناتهم في التنقل والسفر في ظل الحصار وإغلاق المعابر. لإذاعة الرأي الفلسطينية، أحمد العمريطي.
أعلنت وزارة الداخلية أن السفر غدا سيكون للحافلات الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى الرقم 70 من كشف 25 من فبراير، ودعت الداخلية المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الغد في الصالة الخارجية لمعبر رفح واصطحاب أمتعتهم للسفر. أكد رئيس لجنة شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور أن أول رحلات العمرة ستكون يوم الأحد القادم 3 مارس بواقع 800 معتمر في كل أسبوع سيغادرون عبر معبر رفح. وأشار أبو مذكور أن جدول العمرة سيشمل 3 ليالي بالمدينة المنورة و10 في مكة المكرمة. تفاصيل أكثر نتابعها في تقرير أيمن ياسين.
بعد انقطاع دام 4 سنوات متتالية بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، ملأت مشاعر الفرحة نفوس الغزيين في عودة الرحلات لبيت الله الحرام، وذلك بعد أن أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كافة الترتيبات المتعلقة برحلات العمرة. رئيس لجنة شركات الحج والعمرة في غزة عوض أبو مذكور أكد أن أول رحلات العمرة ستكون يوم 3 مارس القادم بواقع 800 معتمر في كل أسبوع عبر معبر رفح البري.
ستخرج إن شاء الله أول رحلة الأسبوع القادم يوم الأحد يوم 3/3 ل800 معتمر إن شاء الله، سيغادروا قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية عبر بوابة معبر رفح يوم الأحد 3/3/2019. عملية السفر نعم أسبوعيا كل يوم أحد من كل أسبوع إن شاء الله حسب قدرة الإقبال لهذا الشهر المسجل 3200 معتمر.
وبيّن أبو مذكور أن باب التسجيل لشهر إبريل القادم سيكون مفتوحاً، مشيراً إلى أن تسعيرة العمرة تصل إلى 790 ديناراً أردنياً تشمل جميع نفقات الرحلة.
سنفتح لشهر 4، شو إيش العدد اللي حيسجل لشهر 4 إن شاء الله 790 دينار شامل كل شيء من غزة وحتى العودة لغزة، ما عدا شيك مع بالرفح 60 شيكل فقط لا غير، مواصلات كل رسوم الجانب المصري كله مؤمن. وطبعا احنا هذا طبعا كله تحت اشراف الجمعية ووزارة الاوقاف، الشركات بتقدم لنا برامج بندرس هذه البرامج بنحلل اسعارها وبناء عليه بتعتمد الوزارة والجمعية الاسعار الا المواطن.
ابو مذكور اشار الى ان جدول العمرة سيشمل 3 ليال في المدينة المنورة و10 ليال في مكة المكرمة، وسيمكث المعتمرين في فنادق قريبة جدا من الحرم المكي.
3 ليالي في المدينة المنورة، 11 ليلة في مكة المكرمة، في فنادق في المركزية في المدينة المنورة لا تبعد الحرم 100 متر 200 متر بهذه الحدود مركزية، وفي مكة المكرمة بحدود 1000 إلى 1500 مع وسائل نقل أتوبيسات حديثة بتنقلهم من الفندق إلى الحرم كل صلاة بصلاتها.
إلى الديار الحجازية التي لم يعد لأهالي قطاع غزة حضورا فيها، يعود الأمل من جديد إلى الغزيين بأن يتمكنوا من المغادرة عبر معبر رفح البري لأداء مناسك العمرة في الموسم الجاري بعد توقف لسنوات عديدة جراء الحصار وإغلاق المعابر.
الآن مستمعينا الكرام ننتقل بكم إلى أهم الأخبار الاقتصادية والرياضية.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه. أكد اختصاصيون اقتصاديون أن السلطة في رام الله تتبادل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأدوار في تعميق الوضع الاقتصادي المتأزم في قطاع غزة، وتسعى جاهدة بشتى الطرق لتجفيف منابعه المالية لإجبار القطاع المحاصر على الرضوخ لإملاءات سياسية تتعارض مع الحقوق والثوابت الوطنية. وقال المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب إن التضييق الذي يتعرض له قطاع غزة منسق بين السلطة الفلسطينية والاحتلال لاستخلاص أهداف نتائج سياسية على المستوى البعيد، وإلا فعلى السلطة أن تظهر الموقف الحقيقي من خطواتها في التضييق المالي والعقوبات الممارسة ضد السكان المحاصرين. وأضاف أبو جياب ينبغي على القيادة في السلطة الفلسطينية أن تعي جيدا أن كل خطوة تجاه تقزيم الواقع المعيشي في قطاع غزة بالشكل السلبي هي جزء من مخطط إسرائيلي كبير لتقويض غزة وتركيعها. وشدد على أن تلك الأدوات المستخدمة ضد قطاع غزة لن تؤدي بالوضع بين الضفة الغربية والقطاع إلا لزيادة الشرخ والانفصال السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي. نظمت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظة الوسطى جولات ميدانية على محطات تحلية مياه الشرب، وذلك بالتعاون مع سلطة المياه ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، حيث استمرت الجولة على مدار 3 أيام متتالية تم من خلالها زيارة جميع المحطات في المحافظة. وتأتي هذه الجولات التفتيشية للرقابة على مدى التزام أصحاب المحطات بالمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية في عملية تحلية المياه، وتبين من خلال الجولة بأن المحطات تلتزم بالشروط الصحية وبتعليمات الوزارة عدا بعض المحطات التي لا تلتزم بالمواصفات الخاصة، حيث تم تحرير 4 محاضر ضبط لهم والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بالشروط الصحية حسب المواصفات، وتم تحويل الملفات لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص. قالت وزارة الاقتصاد الوطني أمس إن 5 مصانع فلسطينية حصلت مؤخراً على شهادات جودة عالمية من خلال برنامج تحديث وتطوير الصناعة في فلسطين الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والمنفذ من قبل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية. وفق بيان الوزارة حصلت 4 مصانع على شهادة الجودة العالمية الأيزو، وهي شركة مطاحن النصر وشركة مطاحن بن الرشيد والشركة التركية الفلسطينية زيتا وشركة الرواد للاستثمار الزراعي. يذكر أن برنامج تحديث وتطوير الصناعة في فلسطين يعتبر الأول من نوعه، وسيتم من خلاله تأهيل 30 مصنعا للحصول على شهادات جودة عالمية وفلسطينية. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات اليوم، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3 شواكل فاصل 61 أجورا، الدينار الأردني 5 شواكل فاصل 12 أجورا، اليورو الأوروبي 4.14 أجورا، الجنيه المصري 20 أجورا. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى الموجز الرياضي.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
سجل جولان حقق هدف مستنى للقمة رايدين وفولان
أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد إلى الموجز الرياضي وأبرز ما جاء فيه. خطف فريق الصداقة نقطة ثمينة بتعادله مع اتحاد خان يونس الطواحين بدون أهداف مساء أمس في ملعب اليرموك بمدينة غزة ضمن منافسات الأسبوع 20 من دوري القدس للدرجة الممتازة بكرة القدم في القطاع، كانت كافية لتأمين بقائه في البطولة الموسم القادم، وفشل جميع محاولات الفريقين بالوصول لمرمى المنافس ليرفع الصداقة رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع مؤقتا وبفارق الأهداف أمام غزة الرياضي، وابتعد بفارق 9 نقاط عن بيت حانون الأهلي وخدمات خان يونس مع بقاء جولتين في البطولة، ما يعني عدم هبوطه من الدرجة الممتازة. أما الطواحين فوصل رصيدهم إلى 33 نقطة بالمركز الثاني. بدوره اكتسح شباب خان يونس النشامى جاره الخدمات برباعية نظيفة في ملعب خان يونس البلدي جنوب القطاع ليتأكد هبوط الأخير للدرجة الأولى بعدما صعد منها الموسم الماضي للممتازة، ورفع النشامى رصيدهم إلى 32 نقطة في المركز الثالث وبفارق المواجهات المباشرة أمام شباب جباليا، وتوقف رصيد خدمات خان يونس عند 14 نقطة بالمركز الثاني عشر والأخير وبفارق المواجهات المباشرة خلف بيت حانون الأهلي. وتفوق شباب جباليا ثوار الشمال على مضيف شباب رفح الزعيم بثلاثية الهدف في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الثوار إلى 32 نقطة في المركز الرابع ويتوقف رصيد الزعيم عند 28 نقطة بالمركز السادس. ولحساب نفس الأسبوع من الدرجة الأولى تعادل التفاح مع ضيفه خدمات النصيرات بهدف لمثله في ملعب فلسطين بمدينة غزة، يرتفع رصيد التفاح إلى 21 نقطة في المركز الثامن ويصل رصيد النصيرات إلى 20 نقطة بالمركز التاسع. عربيا، أفلت فريق الزمالك المصري من هزيمة محققة على يد ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي بعد التعادل في اللحظات الأخيرة بهدف لمثله مساء أمس باستاد برج العرب الإسكندرية في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وفشل الزمالك في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة بدور المجموعات وتديل ترتيب مجموعته برصيد نقطتين بعد هذا التعادل، بينما رفع بترو أتلتيكو رصيده إلى 4 نقاط. دوليا، حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على مضيفه ليفانتي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب سويتات دي فالنسيا ضمن منافسات الجولة 25 من الليغا، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 48 في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد ليفانتي عند النقطة 30 ويظل بالمركز 13. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الرياضي، ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
في ختام جولة المنتصف نذكر بالعناوين: الأسرى يستعدون لخوض خطوات نضالية احتجاجا على نصب أجهزة تشويش في سجن نقب. تحذيرات إسرائيلية من انفجار الأوضاع في الضفة والقطاع، والاحتلال يصعد من سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى. الأوقاف تعتبر إجراءات الاحتلال في القدس دعاية انتخابية لقادته ويسعى من خلالها لإشعال حرب دينية في المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.